بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ما يزال هذا اللقاء يتجدد بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق، يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الكتاب الذي نبدأه اليوم هو كتاب الطلاق، وهذا الكتاب يأتي بعد كتاب النكاح، وبعد كتاب الخلع. بعد كتاب النكاح الذي هو بناء للحياة الزوجية بين الزوجين، وبينا ما يتعلق بذلك من شروط وأركان، وما ينبغي أن يكون عليه الزوجان. ولما كانت استقامة الحال من المحال، كان لا بد من وقوع شيء لحل هذه الرابطة، وهذا من حكمة الله عز وجل. فالطلاق وإن كان حلا لعقد النكاح كله أو بعضه، لكنه فيه علاج وفيه حل لمشكلة. فالطلاق ليس هو إضرارا، ليس المقصود به الإضرار بالآخر، وإنما هو حل لمشكلة استعصى حلها، فآخر الطب الكي، فهو آخر الحلول التي يلجأ إليها، وفيه خير إذا اتبعت فيه الطرق الشرعية في أسبابه وفي خطواته. إذا سلكت الطرق الشرعية في أسبابه، في أسباب الطلاق وفي وسائله التي يحصل بها، يكون خيرا لكلا الزوجين، فهو حل لمشكلة وليس هو إضرارا بالآخر. لا يقصد به الإضرار، إنما يقصد به رفع الضرر. يقصد بالطلاق رفع الضرر عن أحد الزوجين، عن المرأة أو عن الرجل، حين تضيق المسالك ولم يبق حل إلا هذا. فالطلاق يأتي معنا أنه تنطبق عليه الأحكام الخمسة، لأنه إذا كان في جانب الضرر إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها إذا كان المقصود به الإضرار بالآخر، إذا كان به المقصود الإضرار بلا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا إذا قصد به، إذا كان يترتب على الحياة الزوجية ضرر، لكن إذا قصد به الإضرار بنفسه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وهناك الطلاق يقال فيه في الاصطلاح أو في اللغة هو التخلية، يقال طلقت أو طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت بضم اللام وفتحها، طلقت وطلقت، والجمع طلقات، الطلاق يجمع، الطلقة تجمع على طلقات. واصطلاحا هو حل قيد النكاح، هو حل قيد النكاح بالكلية أو بعضه، إما أن يكون الحل لجميع النكاح كالطلاق آخر طلقة، يعني الطلاق الثلاث هو حل لكل قيد في النكاح أو لبعضه إذا كان الطلاق رجعيا. والطلاق جائز في كتاب الله، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وإجماع الأمة، وهذا أمر لا إشكال فيه. والطلاق كما قلنا يأتي آخرا لا يأتي أولا، كثير من الناس إذا غضب من امرأته طلقها، إذا خالفته في أي شيء طلقها، فالطلاق لا ينبغي أن يكون لعبا يتخذه الناس، إذا شاء طلق وإذا شاء أرجع. الطلاق يأتي كما قلنا آخر الحلول بعد حلول كثيرة فرضت في الشريعة، ولا تجد هذا إلا في هذه الشريعة، لأن المقصود من هذه الشريعة أن تضفي على الحياة الزوجية سعادة وتواؤما وموافقة بين الزوجين، فابتداء قبل الزواج يأتي هذا الأمر من حسن الاختيار، من حسن الاختيار المبني على أسس شرعية تتعلق بالأخلاق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ابتداء. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه النقطة الأولى قبل أن تكون هناك علاقة بين الرجل والمرأة قدمت الاختيار، على أي أساس يختار الإنسان زوجته؟ ومن اتبع ما أمره الله به لن يندم. وهذه الشريعة كما قلنا أكثر من مرة ويجب أن يكون معلوما ويقينيا ويقينا لدينا أنها شريعة كاملة، أنها شريعة اشتملت على المصالح كلها ودرأت المفاسد كلها، اشتملت على المصالح كلها ودرأت المفاسد كلها. فهذه الحياة، الحياة الزوجية، رعيت في الشريعة منذ أن كانت بذرة حتى تنمو، حتى تكون شجرة متفرعة الأغصان تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظر إلى عناية الإسلام. أولا وضع لك الأسس في الاختيار، في اختيار، وقال لك تختار على أساس الدين والأخلاق، هذا أولا. ثم أيضا راعى أمرا آخر، وهو أن ينظر إلى زوجته ليتزوج من يرى أنها تناسبه أو من يريد. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فينظر إلى من يريد أن يتزوجها. فهذه أسس في الاختيار. ثم بعد ذلك رسم للزوجين الطريق الصحيح في التعامل. اخترت زوجة أعجبتك في دينها وفي أخلاقها، هذا أساس، وفي شكلها، فأنت الآن دخلت إلى الحياة الزوجية على اقتناع. ليست ونهى عن أن تجبر المرأة، لا تجبر، تستأذن، يطلب إذنها إلا إذا كان هناك مصلحة أكثر من الصغيرة، وقد تقدم هذا الكلام في إجبارها. إذن هذه أسس وقواعد يدخل بها الإنسان إلى الحياة. فإذا أعجبته هذه المرأة من هذه الجوانب التي يرغب فيها غالب الرجال، حينئذ جاءت التوصية: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وكسرها طلاقها. أيضا جاء قول الله عز وجل: وعاشروهن
بالمعروف
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف دون إساءة. وحث الزوجة، أوصى الرجال بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل حث الزوجة على طاعة الزوج: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. انظر هذا البناء، يبني هذه الحياة على أصول ثابتة. اختيار مبني على أسس، ومعاملة مبنية على أسس. أوصى الرجال بالنساء وأوصى النساء بالرجال، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فليس من المعروف أن يسيء الرجل إلى أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وليس من المعروف أن تسيء، المرأة عشرة زوجها، حتى يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هذا أمر عظيم، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لعظم حقه عليها. إذا جمعت هذا إلى ما تقدم رأيت أن هذه الحياة موفقة، ولن يخيب أحد عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يخيب أحد عمل بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحياة التعامل الحسن، لأن الزوجين بينهما مصالح مشتركة، ولأن هناك أمرا وراء المعاشرة الزوجية وما يتعلق بها، وهو أن هذا البيت سيكون حاضنا لأسرة، هذا البيت مدرسة، فلا بد أن يعد فيه الأساتذة بدقة، هذا مدرسة، هذه الأم هذه الزوجة ستكون أما حاضنة لأولادك، مربية لهم، معلمة لهم، ستؤسس في هذا البيت شراكة ملؤها المحبة وملؤها السكن والمودة. الحياة بين الزوجين هي رابطة قوية. إذن في إعداد لأسرة، والإعداد للأسرة إعداد للمجتمع، والإعداد للمجتمع إعداد للأمة. إذن هذه الحياة الزوجية ليست هي مجرد عقد تم بعجلة وينقضي بعجلة ولا يحصل فيه ما المقاصد الشرعية. فالزواج والنكاح في الشريعة له مقاصد عظيمة ذكرنا بعضها فيما تقدم. إذن يراد أن تؤسس حياة، ولا يمكن أن تتأسس الحياة مع وجود المشكلات. نعم الاختلاف غير المشكلة، الاختلاف يقع بين الزوج وزوجته، وقد يقع بين الأخ وأخيه، وقد يقع بين الأب وابنه اختلاف، فالاختلاف شيء والمشكلة شيء آخر. ولهذا قد تقع المشكلات أحيانا، ولا شك أن أخلاق الزوج وأخلاق الزوجة هذا له أثر في الحياة، مدى ما عند هذا من دين ومدى ما عند زوجه من دين أيضا هذا له أثر. فهناك عوامل في داخل الأسرة، لكن الابتداء ترضون دينه وخلق. قد يكون إنسان على دين ولا يكون عنده خلق، وقد يكون على خلق وليس عنده دين، الدين يمنعه مما لا يجوز والأخلاق تمنعه مما لا ينبغي. فإذا تأسست الحياة قد يقع خلاف وقد تقع مشكلة، وما من أسرة إلا ويقع فيها خلاف، وقد تقع فيها مشكلة لكنها تختلف، يختلف حجم هذه المشكلة، وقد تكبر هذه المشكلة وقد تصغر بحسب حنكة الزوجين، بل بحسب توفيق الله عز وجل. قد تقع مشكلة، خلاف على أمر، الزوج يريد شيئا والزوجة تريد شيئا آخر، فلا نعجل بالطلاق، لكن ما هو الحل؟ أول حل يوصي به العقلاء ألا تخرج هذه المشكلة من إطار البيت. وقعت مشكلة فلتقبر في البيت نفسه وفي صدور الزوجين. أحيانا يأتي الزوج ومرت مشاكل بعنا بهذه الصورة، يأتي الزوج ولم تعمل له زوجته غداء أو عشاء أو قهوة أو شيء من هذا القبيل، فيغضب ويسب ويشتم ويرفع السماعة على والدته أو ترفع هي السماعة على والدتها وعلى أخواتها وعلى أقاربها، فتشتعل النار من كل مكان، تشتعل النار من كل مكان. ثم بعد ذلك لا يكون الحل بأيدي الزوجين، كلما خرجت المشكلة عن إطار البيت خرج الحل من يد الزوجين. أصبح تدخل أناس من خارج وينفخون في هذا وينفخون في هذه، فتقع المشكلة التي لا حل لها. فأول حل لمشكلة الخلافات أو المشكلات هو أن تكون المشكلة في إطار البيت. غضب الرجل من زوجته، قد يغضب أي زوج، يهجرها يعظها يهجرها، ثم بعد ساعات أو بعد أيام يقع الرضا بين الزوجين ولم يعلم أحد. وأعرف أناسا بلغوا من السن ما بلغوا لم تخرج مشكلة لهم خارج البيت كيفما كانت. يعني أحيانا المشكلة قد تكون صحيحة وقد تبنى على مسألة، هذا الرجل سريع الغضب، هذه المرأة سريعة الغضب، قد يقع يعني ما يقع بين الناس. فإذا خرجت المشكلة من إطار البيت خرج الحل من أيدي الزوجة. الزوج قال له كيف تراجع أو ترجع إلى امرأة لا تريدك لا تأتمر بأمرك، والأخرى يقال لها كيف ترجعين إلى زوج يظلمك ويسبك ويشتمك. هذا أمر. ثم أمر آخر أن لا يكون هناك مع الغضب ما يسيء. بعض الناس إذا غضب أساء في لفظه، فسب وشتم وربما قذف، فتكون هذه بمثابة الجروح التي يصعب برؤها وشفاؤها. برء هذه الجروح قد يكون صعبا فيصعب برؤها وشفاؤها. إذا اتهمها أو قذفها في عرضها أو سب والديها أو ظلمها، بعض الناس يغضب ويصل به الأمر إلى هذا الحد، فعليه إذا غضب أن يسكت كما جاء في الحديث، وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يبتعد عن المشكلة يخرج من البيت حتى تهدأ الأمور، لأن الإنسان في حالة الغضب قد لا يدرك ما يقول، ويأتي معنا في طلاق الغضبان. إذن هذه حلول أولية، أن تكون المشكلة في إطار البيت، وأن لا يتكلم الإنسان بكلام زائد. غضب يهجر لا مانع، الهجر أمر صحيح، دون أن يتكلم بكلام يسيء أو هي تتكلم بكلام يسيء. ولماذا جعل الطلاق في يد الرجل؟ لأنه عاقل، ولأن عقله أرجح من عقل المرأة. فإذا يعرف المصالح والمفاسد، يعرف الأضرار، زوجته تكون عنده وعنده منها عشرات الأولاد، فإذا غضب في لحظة واحدة طلقها وبقي أمام هؤلاء الأولاد ماذا يفعل بهم. فتأتي قضية الحضانة، ما الحضانة قضية، قضايا أخرى كان في غنى عنها. فهنا إذن الطلاق قبل أن نصل إليه وضعت هناك حلول من حسن المعاشرة ومن التأني في حل المشكلة التي قد تقع. ثم الوعظ يذكرها بحق الله عز وجل ثم بحقه عليها، فربما تكون هذه المرأة عاقلة، وإذا سمعت ما لزوجها عليها من حق ربما أذعنت، وأن لا يكون ظالما لها. قد يكون الإنسان ظالما أحيانا وهو لا يشعر، فعليه أن يتقي الله عز وجل. فهذه زوجته، إن أحسن عشرتها فبرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى، وإن أساء عشرتها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء عليه أن يعظها، فإن لم تنصت لهذا الوعظ ولم تمتثل هجرها. ثم بعد ذلك في الحل الأخير فاضربوهن، وهذا الضرب قالوا ليس المقصود به الإيذاء ولا الإيلام، هو لإظهار السلطة فقط. حتى بعضهم قالوا بالسواك. المهم أن تعرف أن للزوجة عليها سلطة، وهذا يشعرها أنه يستطيع أن يضرب. أما إذا كان إذا غضب منها ضربها كما يضرب أو كما يضرب العبد وآلمها كأنه يلتقي بعدوه في معركة، فهذا ليس من الإحسان، ليس من الإحسان. ولهذا لا يشنع المشنعون على شريعتنا وعلى ديننا أنه أجاز الضرب للنساء، هم يفعلون أسوأ من ذلك. ولكن هذا الدين فيه ضبط، ولا يخيب أحد، والله لا يخيب أحد ولا يندم أحد اتبع شرع الله عز وجل، لا يندم أحد اتبع شرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي بعد الحكمين، حكم من أهلها وحكم من أهلها، ثم بعد هذا كله ما صلحت هذه الحياة يأتي الطلاق. الطلاق يأتي كحل آخر، هذا الإنسان ضاقت به السبل ولا يمكن أن يعيش مع هذه المرأة وهي لا يمكن أن تعيش معه، فلا يقال الطلاق محرم، هناك قوانين تمنع الطلاق، ويضيفون إلى هذا أنه يحملونه مبلغ، إذا كانوا يجيزون حمله مبلغ مؤخر لا يستطيع أن يقول كلمة، فعليه أن يعيش مع هذه المرأة في هم وغم حياته كلها، ولا يجيزون له أن يتزوج أخرى، فهو محاصر. ويزعمون أنهم يفعلون ذلك للقيام بحقوق المرأة، يزعمون أن هذا إنصاف للمرأة من هذا الرجل الغادر الكذا، وهم يظلمون الرجل ويظلمون المرأة. والغريب أن الذي يضع هذه القوانين هم رجال، ولكنهم من الإيثار عندهم تنازلوا عن حقوقهم للنساء، لكن الرجل ما له حقوق، حقوق الرجل. هذا الإسلام ما أعز قانون على وجه الأرض ولا مبدأ على وجه الأرض المرأة كما أعزها الإسلام. الإسلام رفع من شأن هذه المرأة لما كانت القوانين الظالمة الجائرة تتخبط في شأن المرأة، هل هي إنسان أو ليست إنسانا، ولما كانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة يحرمونها من الميراث. لما جاء الإسلام وأعطاها النصف في بعض الحالات ليس في جميع الحالات، نصف مال الرجل، بدأوا يتكلمون. لماذا ما تكلمتم عن الجاهليات التي كانت لا تعتبر المرأة إنسانا، والتي كانت لا تعطيها من الميراث شيئا؟ ولماذا لا يتكلمون عن الجاهليات الآن التي تجعل المرأة شريكا للرجل، كأنهم في شركة، يدفع الرجل في الإنفاق النصف والمرأة تدفع كذلك، وربما لاعتبارات أخرى زادت المرأة على الرجل في الإنفاق. والإسلام يقول للمرأة: ما كسبتي من مال ولو كسبتي مليارات فيجب على الزوج أن ينفق عليك. لو كسبت المليارات يجب على الزوج أن ينفق عليك، يجب على الوالد أن ينفق عليك، يجب على الأخ. إذن ثم ما عليك إلا أن تجلسي ملكة في بيتك، معززة مكرمة، وسيصلك النفق إلى البيت. وأولئك الذين يزعمون إكرامها يقول: لا بد أن تعمل هذه المرأة. ولا أدري هل العمل يعتبر إكراما أو إهانة للمرأة، أن يستغلها رجل في العمل، حتى ولو لم يستغل عرضها يستغل جهدها، ويكفيها أن تترك بيتها وأن تخرج وتخالط الرجال ولا يدرى ماذا يكون. إذن أيهما أكرم؟ من الذي أكرم المرأة؟ وهذا الدين الحق. نعم المرأة تعمل في مجالات، هذا أمر يعني إذا كانت مشروعة لا مانع، لكن ليس هذا هو بالمتحتم. يعني هم الآن يريدون أمور كثيرة، والنساء حتى في الغرب الذي فتح أبوابه لعمل المرأة صاح النساء من كل واد يقولن: لا كفاية من العام، نحن نريد ما جاء به الإسلام، نريد أن نكون كالمسلمة التي تكون في رعاية وفي صون وفي حفظ وفي رعاية من كل ما يحصل للمرأة العاملة من فساد. إذن هذه المرأة الإسلام حفظ حقها ودافع عنها وأعطاها أكمل الحقوق في حياتها الزوجية، أوصى بها ما اعتبرها كثير من هذه الحضارات، ما يسمى حضارات لا تعرف في المرأة إلا المتعة فقط. ولو سألتهم جميعا يقولون إنسان، ولكن لا يعطونه حقوق الإنسان، إنما يتخذونها متعة. بل إنهم الذين يعنون بالمرأة يريدون إخراجها فحسب، لكن ما علاقة الابن بوالديه بأمه؟ هذه العلاقة في هؤلاء الذين يزعمون الحضارة، ما علاقة؟ أين العلاقة الأسرية؟ محطمة. البنت إلى سن معين ثم يقال لها: اعملي ما شئتي، افعلي ما شئتي، اخرجي من البيت. الأم في سن معينة ثم إلى دار العجزة، لا يعرفها أحد من أبنائها ولا تعرف أحدا منهم. من الذي رعى المرأة؟ هذا الإسلام الذي أعزنا الله به، تجد الإنسان عنده رابع جدة وهو يسلم على رأسها ويقبل قدميها ويتودد إليها ويحسن إليها ويتقرب إلى الله بحبها وبالإحسان إليها. هذا الإسلام الحق. أين الجوانب الأسرية؟ ما يتعلق بالأخت بالأقارب هذه معدومة ومحطمة، ما وجدوا إلا عمل المرأة. يعني كل هذا لو اختصرته تختصره في عمل المرأة، وعمل المرأة له مقاصد أخرى. المراد هو أن تخرج المرأة من بيتها، لأنها إذا كانت في بيتها مصونة لا يمكن أن تصل إليها الأيدي العابثة، فحتى تصل إليها أيدي العابثين يخرجونها. فأعظم صيانة لهذه المرأة وفي هذا الدين، وأي شخص يزعم غير هذا فإنه غير صادق أو جاهل، وكثير منهم غير صادق. إذن هذا كما قلنا الأمر ابتداء يأتي الإصلاح ويأتي ما أشبه ذلك، فإذا لم يجد إلا الطلاق طلقها، إذا لم يجد حلا وضاقت به السبل يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني عنده زوجته ورى أن الحياة لا تستقيم بكل مقاييس الحياة في نظره، لا تستقيم مع هذه الزوجة، فيتركها حتى تحيض 5 أيام أو 7 أيام، فإذا طهرت ووجد نفسه لا تتوق إليها واقتنع أن يطلقها طلقها في طهر لم يمسها فيه. وكم يطلق؟ يطلق طلقة واحدة، يعني هذا فيه تأديب للمرأة وتأديب للرجل. ثم ماذا؟ يقول العلماء الرجعية زوجة، فلا يخرجها من البيت، طلقها طلقة واحدة وتبقى في بيتها، وتتزين لزوجها لعله أن يرغب فيها، ربما يراها أمامه فتتغير، فإن تركها حتى حاضت 3 حيضات وانتهت عدتها فهنا دليل على أنه لا يرغب فيها، امرأة تبقى معه في البيت 3 أشهر أو ما يقارب ذلك ولا تتوق نفسه إليها، هذا دليل على أنه غير نادم على هذا الطلاق. ثم بعد ذلك تبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى، وهذه البينونة الصغرى يعني إذا رغب فيها فهو خاطب من الخطاب، إذا وافقت عليه فيه أمل أن ترجع إليه، لكن بعقد جديد ومهر جديد فله أن يعقد عليها وأن يرجع إليها. ثم بعد ذلك يطلق طلقة أخرى وتبقى المسألة كذلك، ثم الثالثة فتنتهي تكون بينونة. فإذا مرت هذه المراحل 3 ولم يرجع الزوج أو يراجع زوجته هذا دليل على أنه ليس نادما على طلاقها ولن يندم مستقبلا، ولا يندم أحد طلق للسنة، ما يندم الذي يطلق للسنة، لكن الذي يحصل ماذا؟ أنه غضب من زوجته فبت طلاقها، طلقها 3 انتهى. سيجد جمهور العلماء يقولون له هذا الطلاق يعتبر بتاتا 3 انتهى الأمر، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فالإسلام فيه سعة ووسع الأمر في باب الطلاق، انظر من البداية الاختيار، ثم في المعاشرة بالمعروف، ثم عند وقوع بداية المشكلة ما الذي يعتبر مشكلة، ثم الحلول بعد ذلك الوقائية لوقوع الطلاق، ثم ما كان في الطلاق نفسه من رحمة. فأنت ترى الآن أن مسلك الشرع في هذا الأمر في غاية المصلحة وفي غاية الكمال، بحيث لا يندم الإنسان على شيء. وهذا هو يعني حال الشريعة التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم.
صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. قال طلقها ثلاثا مرة واحدة، قال بعض العلماء يعتبرها واحدة وإن طلق ثلاثا.
طيب، هذا أولا سيأتي معنا هنا في طلاق الثلاث بلفظ واحد، إذا كانت طالق ثلاثا، ها، فبعض العلماء يعتبره ثلاثا، لأن هذا هو مقتضى اللفظ. وأيضا في مذهب الحنابلة كذلك في روايتان في هذا الموضوع، وهو عموما مخالف للسنة، يطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة. ولهذا جمهور العلماء يرون أنها تقع ثلاثا، جمهور العلماء تقع ثلاثا عندهم هذه الطلقة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها تقع واحدة وأنه له أن يراجعها. لكن نحن دائما نقول على الإنسان أن يحترز من هذا الأمر، فعليها لا يوقع نفسه في هذه المشكلة. فإذا وقع ذلك، قال إذا استفتى جمهور العلماء قالوا له طلقت منك زوجتك ثلاثا ولا يجوز لك أن تراجعها حتى تنكح زوجا غيرك. وأحيانا قد تختلف النية، أنه أراد واحدة فطلق ثلاثا، أن الثانية تأكيد أو ما أشبه ذلك، هذا له حكم آخر. أقول وإن قال بذلك بعض العلماء، وهو صحيح أفتى به بعض العلماء أنها تقع واحدة، فلكن هذا لا يجعل الإنسان يخاطر بحياة زوجته، لأن الإنسان العامي مذهبه مذهب من أفتاه، مذهبه مذهب من أفتاه، فإذا أفتاه عالم بالثلاث فهذا هو مذهبه، يجب عليه أن يتبعه، فلا يخاطر بمثل هذا الأمر، والله أعلم. نعم. الغضب ما من أحد يطلق زوجته إلا وهو غاضب، ما في أحد جالس مع زوجته يشربان الشاي ويضحك ويطلق زوجته، ها، لكنه يطلق وهو غضبان. والغضب ليس على درجة واحدة، فمبادئ الغضب يقع فيها الطلاق بلا خلاف، الإنسان يطلق وهو غضبان من زوجته، غضب من أمر فطلقها. وغضب ذكره العلماء الذي يصل فيه الإنسان إلى الإغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا كان الإنسان قد أغلق عليه من كثرة الغضب لا يدري ما يقول، فهنا حتى لو سئل بعد ذلك وقيل له هل طلقت زوجتك، يقول لا أدري ما طلقت زوجتك. فهذا بعض العلماء يقول هذا لا يقع فيه الطلاق، وما كان بينهما يعني يكون غلبه الغضب وطلق، فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يقع وهذا الكثير، ومنهم من يرى أنه لا يقع. فالغضب ليس على حالة واحدة، إذا وصل بحد الإنسان لا يدري ما يقول، بعض الناس شديد الغضب وربما يتكلم بكلام لا يشعر، حتى لو سئل بعد ذلك ماذا قلت يقول ما أدري والله ماذا قلت من شدة الغضب، فهذا قد لا يقع العلماء. وما بينهما هو يعلم أنه طلاق أو يريد الإضرار في ذاك الوقت بالمرأة فهذا لا شك أنه محل خلاف، وإن كان الكثير يرون أنه يقع، والله أعلم. لا 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 لا، هو هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين أبدا أن الطلاق هو باللفظ، وإن كان الكتاب الآن من أجل التوثيق، من أجل خروج صك بالطلاق وأنه طلق زوجته فيذهب إلى المحكمة أو إلى غيرها مما يثبت به طلاقه لزوجته، أما هو طلق لا تحل له إذا طلقها بلفظه. حتى العلماء قالوا لو طلق هازلا فإنه يقع الطلاق، ليس فيه هزل، فضلا عن أن يتلفظ الإنسان ويقول إن زوجته طالق فهذا يقع. أما في الإجراءات الحكومية التي يراد إثباتها، لأن هذا يترتب عليه أشياء، يحتاج خروج صك أو ما أشبه ذلك بأنه طلق، أما الطلاق يقع بلا إشكال. نعم نعم، يقع طلاق كيف، هذا الكتابة هي كلام،
يقصد بالجوال يعني،
ولو بالجوال، ولو بالجوال إذا أرسل فقد أرسل الفراق وأرسل قطع الحياة الزوجية برسالة. أبدا إذا تكلم أو كتب فيقع، لكن لو إنسان في نيته أن يطلق زوجته وما تلفظ، ها في نية أن يطلق هذه الزوجة وما لم يتلفظ، لا يؤاخذ بهذا. أما أن يتكلم أو يكتب فهذا يقع به الطلاق. نعم نعم،
المراجعة بالرسالة كذلك،
الرجع على الصحيح أنها تقع باللفظ وتقع بغيره، فلو أنه جاء إلى زوجته الرجعية وجاء معها هذا يعتبر رجوعا، ولو قال راجعتك أو راجعت زوجتي وأرسل رسالة أنه راجعها يكفي هذا، لا تحتاج إلى إشهاد، لو أشهد أفضل لكن لا يلزمه ذلك، والله أعلم. نعم، يعني بريرة لما عتقت، ولما عتقت أصبحت حرة، ها، وزوجها يعني ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان يعني يحبها حبا شديدا وكانت تكرهه كرها شديدا، فكان يعني يعجب الناس من شدة حبه لها ومن شدة بغضها له، فقالت لا أريده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي، وهذا خيار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قبلت الرجوع إليه وتكون زوجة له، فقالت لا أريده، قالت أتشفع، قال أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع، يعني لو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته لرجعت إليه، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، فلم ترجع إليه، واعتبر ذلك فراقا نهائيا، وهذا يعني من حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، ولو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم
لوجب
لا رجعت إليه، والله أعلم. نعم، لا ليس لها حاجة، ووعد زوجته، ها، فهي لم تعد، نعم، لا ليس عليها، ليس عليها، لأنه يعني هو سيحج بزوجته إذا كان زوجته، أما الآن امرأة أجنبية كيف يحج بها؟ لا لا لا، نعم ما ينزل.
الأخ يقول، شخص في الفضائيات زعم أنه استنبط من قصة زكريا عليه السلام علاجا للعقم، وهذا العلاج هو الصيام عن الكلام 3 أيام مع كثرة التسبيح، فهل هذا الاستنباط صحيح؟
الذي يظهر أنه غير صحيح، ها، لأن هذا لم يجعله الله عز وجل سببا، إنما جعله آية وعلامة ولم يجعله سببا، وجعل ما ليس سببا سببا لا يجوز. نجعل الأشياء التي ليست سببا، لأن السبب إما أن يكون شرعيا في العلاج أمر الله عز وجل به مثل الرقية وما أشبه ذلك، أو أن يكون حسيا، هذا الطبيب يقول الدواء كذا حسا يعرف ذلك بالعملية أو بالأشعة أو بغير ذلك، يعرف أن المرض الفلاني كذا ودواءه كذا، هذا حسي، أو بالكي كما يقول العلماء. فلا يجوز للإنسان أن يجعل ما ليس سببا سببا، فيجعل الصيام مثلا سبب، هذا ليس صحيحا، لأن الله لم يجعله سببا للعقب، وإنما هذا آية جعله الله عز وجل له علامة لحصول ذلك الأمر. فرق بين مجرد العلامة وبين السبب. نعم.
وأيضا قد يقال أنه خاص بزكريا عليه السلام، هل يقال أنه خاص بزكريا عليه السلام؟
هذه علامة أصلا ليست سببا، ها؟ ليست سببا، مجرد علامة، قال آيتك ألا تكلم الناس، ها؟ هذه الآية والعلامة، فما نجعل هذه العلامة سببا. لكن لو قال دعا بدعائه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مثلا، فقال هذا دعاء، إن هذا دعاء والدعاء مطلوب، وخص مثل هذا الدعاء صيغته، فهذا لا مانع منه، والله أعلم. هو أولا كان عنده بنت ثم نذر ولا إيش؟ أي نعم، بس هذا نذر عليه، ويأتي لا مانع أن يأتي، لكن لا بد أن يفي بهذا النذر الذي نذره أن يأتي به، يأتي به يعني يأتي به، لكن لا يمنع هذا أن يذهب وحده لو أراد، لكن لا بد يعني يحاول أن يأتي به في أي وقت آخر وقت ما يستطيع. هي هذه المسائل، مسائل المعاشرة فيها بالمعروف. لكن أنا أسأل سؤال، يعني أنت قلت عندنا في كذا، ها؟ هل هذا الزوج لو أراد أن يتزوج أخرى ويبقيها، هل هذا ممكن؟ إذن المخالفة جاءت من هذا الباب، ها؟ من هذا، يعني هذا رجل يريد أولادا، وهناك قوانين وضعت ظلما على الناس أنه لا يتزوج، لا يتزوج امرأة أخرى، فماذا يفعل؟ وليس أمامه إلا هذا الحل، ليس أمامه إلا هذا الحل، لأنه لو تزوج أخرى لعوقب، ها؟ ولكنه لو عاشر ما عاشر
بعد إيش؟ بعد حتى تقام إن شاء الله.
ولكن لو أجيز لهذا الإنسان أن يتزوج، فقد يصبر على هذه المرأة ويبقيها عنده ويعدل، هذا هو الشرع. فالمشكلة لم تأتي من قضية أن الرجل يطلق، وقد لا يريد طلاق زوجته، لكنه ليس أمامه إلا هذا الحد. نعم، والله أعلم. هذا ليس فيها القصاص، إذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه إلا عند بعض العلماء، إذا قتله يعني غيلة بأن أضجعه وذبحه بالسكين، لأن هذا لا يحتمل التأديب، وهذا عند المالكية يقولون يعني إن قتل الوالد لولده قد يكون أحيانا من باب التأديب، ويسرف في التأديب فيقتل الوالد ولده فلا يقتص منه، لكن إذا أخذه وأضجعه وقتله بسكين فهذا ليس محلا للأدب، انتفى هنا قضية الأدب، فلهذا يرى بعض العلماء أنه في هذه الحالة يقتل، والله أعلم. نعم، لكن هذا الذي عليه العلماء قتل المدلجي، فالمسألة يعني هذا الذي عليه أكثر العلماء، وقلنا إذا قتله هذا عند الحلال المالكية غيلة بأن أضجعه وذبحه بسكين.
لا صحيح. هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وقال بسأل لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. نعم.
طلق المثال على ما أبيح مع الكراهة، هل لهذا نظائر في الفقه؟
نعم.
طلاق مما أبيح مع الكراهة، هل لهذا نظائر في الفقه؟
أيوة. من أيش؟
أجيز مع الكراهة، أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
أيوة. هم يقولون يعني هذا الأصل هو استقامة الحياة وعدم قطع هذه الحياة لما فيه من المصالح، فإذا خالف هذا قالوا يكره في هذه الحالة، يعني إذا كان لغير سبب لغير ضرر يحصل له، هذا الذي محل الكراهة. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.